أجب عن سؤالي. طيب واضح لأنهم بعده والمرتبة
داخلة
يعني إذا تعارض سنة الرسول وسنة الخليفة فتقدم عليه. قلت لكم ذلك لأن بعض الإخوة نصح إنسانا في صلاة التراويح وقال له يا أخي لا تزد على 11 ركعة أو 13 ركعة، لا تصلي 23. 23 من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. فقال له هذا يعني هي من سنة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. قال الآن احتجزت بما هو عليك، قال عليكم بسنتي، فقدم سنته وسنة الخلفاء الراشدين. وكيف تحتج علي بسنة عمر وتدع سنة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ فإذا سنة الخلفاء الراشدين بعد سنة الرسول زمنا ورتبة، على أن الذي صح عن عمر أنه أمر كني من الدار وأبي من الكعبة أن يقيم للناس بإحدى عشرة ركعة، وهذا هو المضمون بعمر رضي الله عنه، لأن عمر ما يمكن يخالف سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. وأنا قلت لكم هذا على سبيل المثال، لأن بعض الناس إذا شاف سنة الخلفاء الراشدين ولو كانت مخالفة لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام أقامها دليلا عليك، وهذا ليس بصحيح. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر، فما بالكم بمن إذا قيل له قال رسول الله قال قال فلان وفلان من العلماء؟ أبعد وأبعد. إذا كان أبو بكر وعمر الموفقان للصواب لا يحتج بقولهما على قول الرسول صلى الله عليه وسلم، نعم، فكيف بغيرهما؟ بل إنهما هما رضي الله عنهما لا يرضيان أن أحدا يحتج بقولهما على قول الرسول، وحينئذ يكون قولهما غير وارد، يكون قولهما غير وارد أصلا. أما فهمتم النقطة هذه؟ يعني نقول لمن احتج علينا بقول عالم من العلماء أو خليفة من الخلفاء على قول الرسول يقول هذا غير وارد أصلا، لأن هذا الذي احتجت بقوله لا يرى أن قوله يعارض به قول الرسول. هم بأنفسهم يقولون إما بقلوبهم أو بألسنتهم يقولون إذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذوا به واضربوا بقوله أرى الحائط، ومن ثم صاروا أئمة لهذا السبب، لأنهم عرفوا قدر أنفسهم وعرفوا أنه لا مجال لهم أمام كتاب الله وسنة رسوله، فلما عرفوا أنفسهم وتواضعوا لله نعم رفعهم الله وصاروا أئمة بهذا. أما نسأل الله لنا ولكم السلام والعافية الذي يريد أن يكون قوله أصلا وقول الله ورسوله فرعا، فهذا في الغالب يخذل ويرد ويكون كما قال الله تعالى واتل عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، ما أخذ بما أنزل الله من الآيات التي أعطاه إياها. قال فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. صلى الله عليه وسلم. نعم طيب نمشي. ثم قال في الحديث تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. تمسكوا بها الآن متمسكين، وفي قوله تمسكوا بها ما قال امسكوها، إشارة إلى أنها نجاة، مثل ما أتمسك بالحبل عند الغرق لأنجو به. سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وخلفاء الراشدين نجاة. وعضوا عليها بالنواجذ علشان انطلقت إيديكم بقيت أضراس، نعم، وهذا من شدة التمسك، نعم، هذا يكون بعض أضراسي ما يحتاج. المهم على كل حال كأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول تمسكوا بها بكل وسائل التعلق، باليد وبالنواجذ. نعم، وهذا يراد به شدة التمسك بسنته وسنة الخلفاء الراشدين. واعلم أنك إذا فعلت ذلك انشرح صدرك للإسلام واطمأن قلبك بالإيمان وصار العمل لديك سهلا ميسرا، لكن كلما أعرضت صعب عليك العمل، صعب عليك العمل بقدر إعراضك. وسل الذين من الله عليهم بالهداية واتخذوا هذا الطريق سبيلا، هذا الطريق سبيلا، سلهم عن مشقة العبادات عليهم، سيقولون سهلة. لكن سل المعرضين تقول صلوا فريضة في المسجد يرون أنها أثقل عليهم من أثقل الأشياء. نعم، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إياكم تحذير محدثات الأمور في الدين بدليل قوله عليكم بسنتي. أما محدثات الأمور في الدنيا فإن كانت معينة على طاعة الله فهي سبب ووسيلة، وإن أعانت على شر فهي سبب ووسيلة، وهكذا. وقول النبي عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة، كل بدعة، يفيد أن من قسم البدع إلى خمسة أقسام فإن تقسيمه مردود عليه. ما في بدعة حسنة، كل البدع ضلالة، وهذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. ونحن نشهد بالله أنه أعلم الخلق وأنه أنصح الخلق وأنه أفصح الخلق، أليس كذلك؟ هل لو كان هناك شيء يستثنى من البدع هل يكون الرسول جاهلا به؟ أبدا. وهل لو كان هناك شيء من البدع مستثنى هل الرسول يكتمه على الأمة؟ أبدا، لو كتم لكان هذا خلاف النص. وهل لو كان شيء من هذه البدع مستثنى تكون العبارة هكذا بهذا التعميم؟ الرسول ما يعرف يعبر، يعرف أحسن، وهو أحسن تعبيرا من غيره. وكل بدعة ضلالة، فإذا جاءنا أولئك الذين يقسمون البدع إلى خمسة أقسام أو ثلاثة أقسام وما أشبه ذلك نقول هذا غير صحيح ولا نقبل منكم صرفا ولا عدلا، البدع كلها سيئة. ونقول ما زعمتم أنه بدعة فليس ببدعة شرعا، قد يكون بدعة من حيث اللغة، لكن لا تجعلونها موردا للتقسيم. إذا جعلتموها موردا للتقسيم فمعنى ذلك، بل مضمون ذلك، الاعتراض على كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. عرفتم أما هو واضح؟ واضح. حين نقول إن سلمنا لكم التقسيم فإننا لا نسلم لكم أن هذا التقسيم وارد على البدعة الشرعية، بل هو وارد على البدعة اللغوية. فإن قصدتم أنه وارد على البدعة الشرعية فإننا لا نقبله منكم لعموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة. طيب، وكل بدعة ضلالة هل يلزم منه أن كل مبتدع ضال؟ نقول التضليل والتكفير والتفسير هي في الحقيقة قسمان، قسم باعتبار الجنس وقسم باعتبار الشخص. فباعتبار الجنس يصح أن نقول كل مبتدع ضال، كل مبتدع ضال أو فاسق أو كافر حسب ما تقضي بدعته. وباعتبار الشخص والتعيين لا، نقول بدعته ضلالة لكن لا نصفه بالفسق أو الكفر حتى يوجد شروط التكفير وتنتفي موانعه، حتى يوجد شروط التكفير وتنتفي موانعه. وأظن سبق البحث به قريبا. نعم، لكن ما ذهب إليه من البدعة نقول إنه كفر أو فسق أو ضلال حسب ما تقتضيه النصوص الشرعية، ولا نبالي بهذا، لأن الله يقول فما بدا بعد الحق إلا الضلال. فإذا قلنا مثلا تحريف آيات الصفات عن ظاهرها ضلال، ربى علينا واحد وانتفخ، انتفخت أوداجه واحمرت عيناه، وقال هل تقولون ابن حجر ضال، هل تقولون النووي ضال، هل تقولون السيوطي ضال، وش نقول؟
نقول
نعم، نقول أما قوله فهو قول ضلال، أما هو فإذا عرفنا منه النص لله والإكتاد والأئمة المسلمين حنا نقول هو مخطئ، لكن ما نقول هو ضال، لأن يفهم من لفظ الضلال يفهم من القدح والذم، فنحن قد نتوقف في وصفه بالضلال لكننا لا نصوبه وإن حسنت نيته، إذ لا يكفي في قبول العمل حسن النية، هو يكفي ما يكفي حتى يكون موافقا للشرع، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نعم نعم
نعم
لا ما ذكرنا إلا أن فعله فعل ضلال، فعله فعل ضلال. ثم قال والخلفاء الراشدون هم خلوا نكمل والخلفاء الراشدون هم الذين خلفوا النبي صلى الله عليه وسلم في العلم النافع والعمل الصالح. حقيقة خلف الرسول في العلم النافع والدعوة والعمل، وهذا هكذا ينبغي ان يكون، لكن من الممكن ان نقول ان الدعوه من العمل الصالح، الا ان بيانها احسن، النص عليها احسن، فهم الذين خلفوا النبي عليه الصلاه والسلام في العلم النافع والدعوه الى الحق والعمل الصالح كما. واحق الناس بهذا الوصف هم الصحابه رضي الله عنهم الذين اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه وإقامة دينه، ولم يكن الله تعالى ليختار وهو العليم الحكيم لصحبة نبيه إلا من هم أكمل الناس إيمانا وأرجحهم عقولا، خلافا لمن قال إن هؤلاء في منزلة السذج والعامة، وأن العقلاء هم الذين أخذوا عن الفلاسفة، هذا العقل اللي يعرفون المقدمات والنتائج، وإذا حصل كذا صار كذا وما أشبه ذلك. أما اللي يأخذ الدين بظاهره فهو من عامة الناس، ولهذا يقولون إن الناس عامة وخاصة، العوام دول اللي أخذوا دينهم على ظاهرهم، والخاصة هم الذين أخذوه عن طريق العقد والجدال والخصومات. والحقيقة أن الأمر بالعكس، الذين أخذوا الدين على ظاهره واستسلموا لله عز وجل ظاهرا وباطنا هم أهل العقل. أما ذلك اسألهم عند الموت، يقولون أكثر الناس شكا عند الموت والعياذ بالله أهل الكلام، هم أكثر الناس شكا عند الموت، ها أهل الكلام ما تعرفهم الظاهر، ها عشانك لا تعرفهم خلهم يروحون، هذا لهم أكثر الناس شكا. أي هل الجدال؟ لأنهم والعياذ بالله كانوا عقائدهم على غير شريعة. يقول كذلك هم أقومهم عملا، الصحابة أقوم الناس عملا لا شك في هذا، وكذلك أمضاهم عزما، ما هنا أحد أمضى من الصحابة في العزيمة أبدا، سيوف قاطعة باكرة رضي الله عنهم. ولهذا انظر لما رجعوا من الخندق متعبين من الجوع والحصار والأعمال والمجاهدة، فجاء جبريل النبي عليه الصلاة والسلام وأمره أن يخرج إلى بني قريظة، ندبهم إلى الخروج وقال لا يصلي أحد العصر إلا في بني قريظة يومه. قالوا والله نبي نتلين اليوم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله ها خلينا نتلين، ما عندنا نحط رحلنا حتى نقول بعد روحوا واطلعوا، لا راحوا على طول وقالوا ما نصلي إلا في بني قريظة رضي الله عنهم. ولما أصيبوا بما أصيبوا به يوم أحد وقيل لهم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل واستجابوا لله من بعد ما أصابهم وللرسول من بعد ما أصابهم القرح. نعم وانتدبوا القتال. هذه العزائم الحقيقة عزائم الرجال المؤمنين المخلصين. أما اللي توانى ويتكاسل ولا شك أن من بعدهم أقل منه في هذا الأمر وإن كان حصل منهم جهاد تابعين في زمن الخلفاء الراشدين لكن أقل من الصحابة بكثير ولولا الصحابة ما مشى هؤلاء ولا تقدموا. نعم طيب هم أهداهم طريقا صح ولا لا؟ حقا أهدى الأمة طريقا الصحابة رضي الله عنهم بلا منازع ولهذا أعطاهم النبي عليه الصلاة والسلام الخيرية المطلقة فقال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم قال فكانوا أحق الناس أن يتبعوا بعد نبيهم صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم أئمة الدين الذين عرفوا بالهدى والصلاح. في عهد الصحابة رضي الله عنهم ما خرجت البدع اللي انتشر كبدع الجهمية وشبهها صحيح خرج في عهد الصحابة بدعة الخوارج وخرج في عهد الصحابة بدعة القدرية معتزلة اللي يقولون الأمر أنه ما في كتابة ولا شيء لكن البدعة الكبيرة اللي خرجت أخيرا كانت بعد عصر الصحابة رضي الله عنهم ولهذا لا يعرف للصحابة الكلام في كثير من مسائل الصفات اللي حصل فيها الجدل أخيرا. لماذا؟ لأنه ما وجد سبب لأن يتكلموا فكانوا على مقتضى ظاهر القرآن والسنة يمشون على ظاهرها. ولهذا لو قالنا القائل مثلا في بعض الأشياء اللي ما حصلت إلا أخيرا وين كلام الصحابة فيها؟ يقول كلام الصحابة فيها نعتقد علم اليقين أنهم ماشون فيها على إيش؟ على ظهر الكتاب والسنة ماشون على ظهر الكتاب والسنة لأنه لو كان لهم ما يخالفون لنقل فهم ماشون أمامهم القرآن وأمامهم السنة مشوا عليها. نعم ولهذا اللي أدركوه في زمنهم أخبروا بحكمه. ابن عمر لما أخبر عن الذين ينكرون القدر قال أخبرهم أنهم ليسوا بمؤمنين لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. لكن ولله الحمد الشريعة محفوظة. لما مات الصحابة وانقرض عصرهم جاء زمن التابعين ومن بعدهم قيض الله ولله الحمد أئمة يهدون بأمر الله من الإمام أحمد وغيره وحفظ الله بهم السنة ثم تطورت الأمور وكثر الجدل وكثر النزاع ولكن والحمد لله مثل ما قلنا بالمقدمة ما ابتدع بدعة إلا قيض الله لها من أهل السنة من يدحضها ويبينها غاية البيان. نعم ولا يمكن أن تنتشر البدع إلا عند خفاء السنن ولهذا يجب على الإخوة الذين يتمسكون بالسنن أن يظهروها ويبينوها لا يقول والله هذه شيء تستنكر تنتقد علينا. صحيح أن الناس ينتقدون أول ما يكون لكن إذا اطمأنوا إلى الأمر نعم مشوا عليه. فيها أشياء كثيرة كانت بالأول منتقدة ولا يمكن أبدا أن تفعل ولكن أصبحت الآن تمر الناس عليها. من يقول قبل 20 سنة مثلا أو أكثر من يقول أن أحدا يجرؤ على أن يصلي التراويح 11 ركعة؟ ها لو يصلي 11 ركعة التراويح قالوا هذا كفر بعد الإسلام. نعم هذا شيء ما في إشكال عند الناس أنه 23 كفر. من يقول أن أحد يجرؤ على أن يصلي فينا عليه؟ ما حد يجرؤ صلي بنا عليه ولا انه يدخل المسجد معنا كذا. من يقول ان احد يجرؤ على ان يسجد للسهو بعد السلام؟ لكن السنن تفعل شيئا فشيئا ويطمئن الناس لها بالقول والبيان ثم البيان بالفعل وتثبت السنه وترسخ. نعم
الصحابه نظر للعموم او نظر للافراد
كيف
نظر للعموم او نظر
للافراد لا للعموم يعني العلم العلم هم كل الصحابه علماء
سأل أنا أبني على شيخ الإسلام
قال
أحد الحاضرين هل هو أعلم
من الحاضرين؟ إيه؟ في العلوم التي بعدهم هو أعلم منهم في العلوم التي نشأت بعدهم لا شك أنه أعلم منهم أما في علوم الشرع العامة فالفقهاء من الصحابة أعلم منهم لكن ما نقول إن كل صحابي حط هذه أحسن هي العلوم اللي حطها هي العلوم التي ما تنكسر ذي حتى هي العلوم ها لكن انا الغريب الشيخ المبالغه بعض الناس يقول من قال ان شيخ الاسلام ابن تيميه شيخ الاسلام فهو كافر وانه ليس شيخ الاسلام وبعض الناس يقول
كل الواقع
الثاني سئل عنه وإنه لو لم يبعث الرسول عليه الصلاة والسلام لبعث شيخ الإسلام سبحان الله العظيم تناقض عظيم الصواب لا هذا ولا هذا نحن لا نشهد شيخ الإسلام رحمه الله له قدم صدق في الإسلام وأن الله سبحانه وتعالى أنقذ به كثيرا من الناس بعده
شيخ مبارك الأبال الحديثة كان الصحابة عندهم علوم حتى في الأمور المنطقية
إيه؟
الحصر
والتكسير
صبر
التكسير العلوم الاخيره اللي حصلت بعد انفتاح الناس على اليونان وغيرها ما كانوا يعلمون انما لو ادركوها لكانوا اعلم من شخص سنديه لا شك انهم اصفى قريحه واقوى فهما ثم الحقيقه انا عندي السؤال هذا ينبغي تركه لان حتى لو قلت الانسان مثلا شخص الاسلام اعلم بما ادرك يعني قد يكون فيه ازدراء الصحابة أو أحد يفهم من هذا تربص الصحابة كل شيء من هذا الباب يجي تركه قال الفضل عند الله عز وجل والصحابة لا أحد يوازيه في ميدان الصحبة هذا شيخ
من قال
كيف كلام اللي قرأ المبارك وسيلة صنع عمر بن عبد العزيز ولا معاون وجاد جعله شديد وما قارن عمر فيه معاون
إيه يقول إن معاوية أفضل إيه يقال غبار جهاد في أنف معاوية أفضل من عمر بن عبد العزيز إنما على كل حال هذه المسائل لأنه ما يريدون أن أحد يقول هذا ما دام الرسول قال خير الناس قرني دعهم حال ما يعرف قال فضل عند الله ولا شك إن شيخ الإسلام وأحمد بن حنبل وغيرهم من الأئمة أن لهم فضلا كبيرا على الناس لكنه من فضل الله عز وجل
وقال بعضهم كيف يقول الصحابة مرة
الرسول مرة ولو في طريق جعله صحابة ماذا؟ قاعد يبحث ومن يعلم سلاح
محدثين
إيه؟ سلاح
سلاح
والله هذا هو الظاهر يعني الصحابة لأن الرسول
اللغة
عليه الصلاة والسلام
حتى لغة
ما دعنا من اللغة ما توافق على هذا لكن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال ليت أننا أخواننا فقالوا يا سفارا قال عنهم أصحاب وهذا يشمل حتى من لم يكن معه إلا في تلك اللحظة حتى من لم يكن معه إلا في تلك اللحظة قال أنتم أصحابي فظاهر هذا العموم من كل من جلس معه فهو صاحب الله
شيخ
نعم هذه رسالة النبي صلى الله عليه وسلم من بيان الحق في أصول الدين والقواعد أما الباب الأول فقد تقدم أن المقصود به بيان ما يجب على المرء في دينه وهو اتباع الكتاب والسنة وما قال الخلفاء الراشدون بعد النبي صلى الله عليه وسلم الباب الثاني رسالة النبي عليه الصلاة والسلام ماذا تضمنت هذه الرسالة العظيمة لا شك أن الرسول عليه الصلاة والسلام جاء بإصلاح الخلق فلا بد أن تكون رسالته متضمنة لكل ما يصلح الخلق في دينهم ودنياهم فهي متضمنة لشيئين هما العلم النافع والعمل الصالح الدليل قوله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق فهذا هو الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام الهدى ودين الحق إذا قلت لك أرسلت إليك فلانا بكتاب. فما هو المرسل به الآن؟ الكتاب. أرسل محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق. إذن المرسل به الهدى ودين الحق. الهدى من الهداية وهي ضد الضلال، فهو العلم النافع. ولهذا كم في رسالة الرسول عليه الصلاة والسلام من العلوم العظيمة. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وثانيا العمل الصالح الذي هو دين الحق، لأن دين بمعنى عمل، وهو من باب إضافة الموصوف إلى الصفة. فدين الحق أي الدين الذي هو الحق، مثل ما يقال مسجد الجامع. ايش معناه؟ أي المسجد الجامع، فهو من باب إضافة الصفة إلى الموصوف أو الموصوف إلى الصفة. الموصوف إلى الصفة. إذن دين الحق يعني العمل الذي هو الحق. فرسالة الرسول صلى الله عليه وسلم تضمنت هذين الأمرين، العلم النافع والعمل الصالح، لأنها أخبار وقصص وأنباء عن أمور مستقبلة، كلها علوم نافعة. وكذلك أعمال يقوم بها المكلف فعلا وتركا هي أعمال صالحة. ولهذا قال المؤلف: فالهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. والعمل الصالح لا بد أن يشتمل على أمرين: الإخلاص لله، والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الدليل قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فمخلصين له الدين هذا الإخلاص، حنفاء هذه المتابعة. وقال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وسئل الفضيل بن عياض رحمه الله قال عن العمل الصالح ما هو؟ قال: ما كان خالصا صوابا. خالصا صوابا، فخالصا يعني مخلصا لله، وصوابا موافقا للسنة. ويدل لذلك أيضا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كان تجاهه إلى آخره. وقوله: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، هذا في المتابعة. طيب، وقول المتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم يشمل السنن والواجبات، لكن السنن على سبيل الكمال، والواجبات على سبيل الإلزام. قال: والعلم النافع يتضمن كل علم يكون للأمة فيه خير وصلاح في معاشها ومعادها. وش المعاش؟ حياة الدنيا، والمعاد الآخرة. وأول ما يدخل في ذلك العلم بأسماء الله وصفاته وأفعاله، هذا أول ما يدخل. فإن أنفع شيء تعلم به هذه الأمور الثلاثة: أسماء الله وصفاته وأفعاله. هذا أهم من أن تعلم الجنة والنار وما أشبه ذلك، لأنه ما يمكن أن يعبد الله وهو ما يعرف أسماءه ولا صفاته. كيف يعبد؟ يعبد شيئا مجهولا؟ هذا شيء مستحيل. والمؤلف ابن تيمية رحمه الله قدم هذه المقدمة لأجل يكون توطئة للرد على هؤلاء المعطلين اللي قالوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما بين الحق في أسماء الله وصفاته، وأنه وكل ذلك إلى عقولنا. نحن الذين نقول هذا واجب لله وهذا ممتنع، والرسول ما بين هذا، نقول هذا غير صحيح. الهدى ودين الحق أول ما يدخل بالهدى العلم بأسماء الله وصفاته وأفعاله، هذا أول ما يدخل وأولى ما يدخل في العلم النافع الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. قال فإن العلم بذلك أنفع العلوم، وهو زبدة الرسالة الإلهية وخلاصة الدعوة النبوية، وبه قوام الدين قولا وعملا واعتقادا. أظن هذا معروف، ولا يمكن يقوم الدين قولا وعملا واعتقادا إلا بمعرفة أسماء الله وصفاته وأفعاله. لو قيل لك مثلا أعبد شيئا لكن ترك ما تدري وش اسم هذا الشيء، ولا تعرف عن صفته شيئا ولا عن أفعاله شيئا، يمكن تعبده ولا لا؟ ها؟ طيب ما وش عبد؟ بيّن لي هذا المعبود وش، ما أسماؤه، ما صفاته، ما أفعاله، حتى أخافه وأرجوه وأرجوه. أما شيء مجهول ما يعرف اسمه ولا صفته ولا فعله فكيف يمكن؟ ليس له آثار معروفة، آيات تدل عليه، وليس له صفات توجب التحبب إليه والتذلل له، وليس له أسماء، هذا ما يمكن يعبد. إذن حقيقة الأمر أنه لا تقوم العبادة إلا بهذا. ومن أجل هذا كان من المستحيل أن يهمله النبي صلى الله عليه وسلم ولا يبينه بيانا ظاهرا ينفي الشك ويدفع الشبهة وبيان استحالته من وجوه. فنحن علم الكلام بالحقيقة وعلم العقائد ترى فيه أشياء عقلية كثيرة، فيه أشياء عقلية، والحقيقة أن الاعتماد على النقل في ذلك هو الأصل. لكن الأمة الإسلامية ابتليت بقوم يحاجون بشبهات يدعونها عقلية وهي وهمية إذا كانت تخالف الكتاب والسنة. فلا بد إذن من أن ندخل المجال معهم حتى نتمكن من المشي، لأن هؤلاء إذا حاججتهم بالنصوص يقول هذا ظاهر يحتمل التأويل، هذا ظاهر يحتمل التأويل، ثم يوقعون الناس في متاهات، نعم في متاهات عظيمة، وهم والعياذ بالله حيث أنهم يريدون الرئاسة فقط لا يريدون إلا أن تتبعهم العامة فقط، ما يريدون ذلك، ما يريدون وجه الله وبيان الحق، يريدون بس أن تتبعهم العامة، فيأتون بألفاظ طويلة غريبة عجيبة إلى سمع الإنسان العامي اقشعر جلده وقال هذا هو الحق. وإن أنت من تقول قال أبو هريرة وقال هذا العقل العظيم، هذا لا قدر الله حق قدره، ما نتبع إلا هذا. ولذلك اضطر بهم عالم كثير حتى الخلفاء اضطروا بهم. نعم يقول شف بيانا ظاهرا ينفي الشك، والشك محله إيش؟ القلب. ويدفع الشبهة ومحلها اللسان، لأن المراد بالشبهة هنا الحجج والشبهات التي يلقيها هؤلاء، فهم يلقون شبهات على الناس يغرونهم بها. يقول وبيان استحالة موجوها الأول. نعم
دون من قال للقائل إنهم أرادوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أحمل بيانه في دينه.
نعم لا لا ما يقول كذا، وما يقول كذا على حق ان الرسول ما بين الكيفية لم احد يستطيع ان يفيض بها، ولو اننا كلفنا بالكيفية لكلفنا ما لا نطيق، لان الله يقول لا يحيطون به علما، وهذه نافية نهي بنهي نفي، فلا يمكن الاحاطة بالله عز وجل. لكنهم ما يريدون هذا، يريدون المعنى، يريدون المعنى، أهل التفويض يريدون تفويض المعنى، ما يعرف معناه، وأما أهل التأويل فمعروف.
التفويض ملازم للتعطيل.
إيه معروف. التفويض تعطيل، لأنه في الحقيقة عطل النص عما يراد به. فالله أراد منا أن نفهم النص على معناه، وهم عطلوا معناه. لكن الفرق بينهم وبين المؤولة أن المؤولة عطلوا معناه الظاهر وجعلوا له معنى آخر، معنى آخر، فصاروا أحكم منهم، صاروا أحكم منهم، لأن هذا التعطيل يقول لها تفويض، أنتم أغرار جهال ما تعرفوا شيء، لكن نحن أهل العلم. ولا شك أن مذهب التعطيل أحكم من مذهب التأويل، هي من مذهب التفويض، يعني مذهب أهل التأويل اللي هو التحريف أحكم من مذهب أهل التفويض وأصح، والكل باطل.
بعض الناس ينسب التفويض إلى السنة ويقول منهم
لا لا، هذا 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 غلط. هذا التفويض مثل ما قال شيخ الإسلام، هذا هو اللي فتح باب الإلحاد وباب الكفر، ولهذا يعتبر من شر أقوال أهل البدع، لأن أهل الإلحاد إيش قالوا؟ قالوا أنتم تقولون ما ندري، وحنا نقول كذا وكذا، فلا تستطيعون أن تقولوا إنكم خالفتم النص، لأنكم أنتم أنفسكم ما تدرون وش معنى النص، ومن لا يدري عن معنى شيء لا يمكن أن يدعي أن هذا الشيء يخالف النص. ثم يقولون أيضا، يعني الآن يقول أنتم ما تستطيعون أن تردوا علينا لأنكم ما تعلموا معنى النصوص، ثم إننا نحن أحكم منكم لأننا كنا أهل العلم، أهل العلم ومعرفة، وأنتم تقولون نحن لا نعلم، فقد نذجهم على أنفسكم بالجهل.
شوية
تلقيب لأهل
السنة، يعني
رمي
لأهل
السنة،
أم
أنها اسمهم أسماء مطورة؟ لا لا، هذا رمي بس حشوية، رمي لهم، يعني يقولون أنهم هذا لا حشو، ما في كلام خير ولا في كلام صدق ولا
شيء.
أو أن الحشو لها معنى إيه عنده، أو أن الحشو معنى اللي من عامة الناس اللي ما عادوا شيء. نعم، اي يبونك ما تخوض علشان يخوض اللي غيرك بالباطل، خذ بالحق. السلف رحمه الله عليهم اللي ادركوا زمن الاهوى، هل سكتوا؟ اتقى منا واعلم منا بالله ما سكتوا. صحيح الصحابه ما تكلموا بهذا لانه ما ظهر في وقتهم هذا الشيء، يقرؤون كتاب الله وسنه الرسول عليه الصلاه والسلام على ما ظهر منهما، لكن لما ابتلي الناس بالاهوى بأهل الأهواء تكلموا. وأظن مر علينا قبل أن الإمام أحمد لما سئل ما بالنا نقول في القرآن غير مخلوق، وهما قالوا الصحابة، إيش قال؟ قال نقول هؤلاء، لأن هؤلاء يقولون مخلوق، هؤلاء الجميع يقولون مخلوق، ليش ما نقول إحنا ليس بمخلوق؟ لازم نقول. ها؟ ولما قيل لبعض العلماء كيف تقولون إن الله تعالى استوى على العرش بذاته؟ هذا تكلف، ليش تقولون بذاته؟ وهو ما في القرآن بذاته ولا في السنة بذاته. قالوا نعم، إحنا بنقول لأن ذولا يقولون إنه ما استوى بذاته، إنه استولى. من هم؟ لا، بس استوى على العرش بذاته، ما هو المقصود لفظ الذات، المقصود استوى بذاته. نعم موجودة. قالوا نعم إحنا ما نقول بذلك، لأن هؤلاء يقولون استوى بمعنى استولى، ليس أن ذاته على عليه، بل المعنى استولى عليه، ولا نثبت العلو.
يعني
إيه يختلف عن هذا، يختلف لأن ذات في اللغة العربية ما وردت بمعنى العين، اللغة العربية ما وردت بمعنى العين، إنما ورد بمعنى جانب أو بمعنى أي شيء، مثل نزلت به ذات ليلة بمعنى أي ليلة من الليالي، بذات الله في سبيله وجانبه، هذا المعنى، وذلك في ذات الإله، وليس معنى بذات الإله يعني في نفسه اللي هو عين الإله، لا. ولهذا ذات في اللغة العربية الفصحى بمعنى صاحبة في الأصل، تأنيث ذو، لكن حقيقة الأمر أنك عندما تقسم وتقول ذات وصفات فلا حرج، ما في معنى، وتجعل ذات بمعنى نفس وبمعنى عين. ولهذا كل العلماء من عهد التابعين فمن بعدهم كلهم يقولون ذات بمعنى قسيمة للصفة ولا تنكر. نعم.
في ناس يقولون بأن في بعض الصفات لها معاني وبعض المعنى
ما هو صحيح، كلها معروفة المعنى، كلها معروفة المعنى.
بالنسبة
لموسم اليد،
ما نعرف
معنى اليد.
هم يقولون هذا، لكن يروح عليهم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية بطرق الموسم ان اليد كانوا مطلقة، اذا يعني في يد
اصلا كلما اضيفت اليد، اليد ما ذكرت مطلقة لله، مضافة الى الله، فتكون يدا خاصة به. عندما اقول لك يد الضب ويد الانسان ويد الكلب ويد الجمل، هل تفهم من هذا المعنى ان الايدي هذه كلها واحد؟ ها؟ يد كل شيء تناسبه. فاليد التي بها يقبض الله السماوات والارض كخذله في يد احدنا، نعم، ويطوي السماء بيمينه كطي السجل للكتب، هل تشبهها يد؟ ها؟ ما يمكن ابدا. المهم ان هذه المسائل كلها والحمد لله معلومه، ولا يمكن الله يخاطبنا بشيء غير معلوم في اعلى ما يكون من الاهميه، اعلى ما يكون من الاهميه معرفه الله باسمائه وصفاته. فلو قلنا انه يمكن ان يخاطبنا الله فيما لا نعلم، صار القران ما نزل الا عبثا في هذا الباب، الا عبث. هنا على كل حال امامنا شيء من هذا النوع، ننتظر حتى نصل اليه. نعم. شو
مخالفك على هذا الموضوع؟ طيب يعني بالنسبه للذين يقولون بان القران ظن الايه؟ ظن الدلاله. يعني على اساس ان الافكار مختلفه وكل الناس مختلفه وهذا يفسر اشراف الثلاثه، فكما كيف ترد عليهم؟
نرد عليهم بأن كون هذا الشيء ظنيا أو يقينيا أمر نسبي. فهذا النص مثلا يكون عند شخص يقينيا، وعند آخر ظنيا، وعند ثالث مترددا فيه، وعند رابع مجهول المعنى إطلاقا، ما يعقل له معنى إطلاقا، وعند خامس معمن عليه، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، يكون هذا أساطير الأولين لأنهم سدت عليهم أبواب الوصول إلى معرفة القرآن. فمسألة هذه الأمور نسبية، يعني بعض الأحيان تكون الدلالة عندك، تكون الدلالة عندك في هذا النص قطعية ما فيها أشكال مثل الشمس، وعند غيرك ظنية، بل قد يستدل بها على خلاف ما تقول. هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. صحيح أن النصوص فيها شيء عندك قطعي وعندك وبعض الأحيان ظني، وأحيانا يتبين لك في بعض الأحيان أنه قطعي، وفي بعض الأحيان تنسى وجه الدلالة ويصير عندك ظني. أحيانا نفس الإنسان يتردد في النص الواحد، يكون في يوم من الأيام عنده قطعية الدلالة لوجوه يذكرها في ذلك الوقت، ثم ينسى هذه الوجوه في وقت آخر ويكون عنده ظنية الدلالة، أو ربما يتوقف فيها. هذا أمر معلوم، يعني كلنا أحد يعرفه من نفسه، أمر عقلي فطر. وطيب، يقول الأول أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم كانت مشتملة على النور والهدى، موافقون على هذا؟ يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبين. فهي نور وهدى وبينات، بعثه الله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سراجا لهبته ضئيلة، يلهج شاء ولا لا؟ منيرا أصلا، مو بس سراج فقط، سراج منير ينير كل ما يبلغه. قال حتى ترك أمته على المحجة البيضاء، المحجة بمعنى الطريق البيضاء المنيرة اللي ما فيها ظلمة، ليلها كنهارها لا يزال. أجب عن سؤالي. طيب واضح لأنهم بعده والمرتبة يعني إذا تعارض السنة الرسول وسنة الخليفة فتقدم عليه. قلت لكم ذلك لأن بعض الإخوة نصح إنسانا في صلاة التراويح وقال له يا أخي لا تزد على 11 ركعة أو 13 ركعة لا تصلي 23 23 من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. فقال له هذا يعني هي من سنة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. قال الآن احتجزت بما هو عليك. قال عليكم بسنتي فقدم سنته وسنة الخلفاء الراشدين. وكيف تحتج علي بسنة عمر وتدع سنة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ فإذا سنة الخلفاء الراشدين بعد سنة الرسول زمنا ورتبة على أن الذي صح عن عمر أنه أمر كني من الدار وبي من الكعب أن يقيم للناس بإحدى عشرة ركعة وهذا هو المضمون بعمر رضي الله عنه لأن عمر ما يمكن يخالف سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. وأنا قلت لكم هذا على سبيل المثال لأن بعض الناس إذا شاف سنة الخلفاء الراشدين ولو كانت مخالفة لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام أقامها دليلا عليك وهذا ليس بصحيح. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. فما بالكم بمن إذا قيل له قال رسول الله قال قال فلان وفلان من العلماء أبعد وأبعد. إذا كان أبو بكر وعمر الموفقان للصواب لا يحتج بقولهما على قول الرسول صلى الله عليه وسلم نعم فكيف بغيرهما؟ بل إنهما هما رضي الله عنهما لا يرضيان أن أحدا يحتج بقولهما على قول الرسول وحينئذ يكون قولهما غير وارد يكون قولهما غير وارد أصلا. أما فهمتم النقطة هذه؟ يعني نقول لمن احتج علينا بقول عالم من العلماء أو خليفة من الخلفاء على قول الرسول يقول هذا غير وارد أصلا لأن هذا الذي احتجت بقوله لا يرى أن قوله يعارض به قول الرسول. هم بأنفسهم يقولون إما بقلوبهم أو بألسنتهم يقولون إذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذوا به واضربوا بقوله أرى الحائط. ومن ثم صاروا أئمة لهذا السبب لأنهم عرفوا قدر أنفسهم وعرفوا أنه لا مجال لهم أمام كتاب الله وسنة رسوله. فلما عرفوا أنفسهم وتواضعوا لله نعم رفعهم الله وصاروا أئمة بهذا. أما نسأل الله لنا ولكم السلام والعافية الذي يريد أن يكون قوله أصلا وقول الله ورسوله فرعا فهذا في الغالب يخذل ويرد ويكون كما قال الله تعالى واتل عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه ما أخذ بما أنزل الله من الآيات التي أعطاه إياها. قال فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. صلى الله عليه وسلم. نعم طيب نمشي. ثم قال في الحديث تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. تمسكوا بها الآن متمسكين وفي قوله تمسكوا بها ما قال امسكوها إشارة إلى أنها نجاة مثل ما تمسك بالحبل عند الغرق لأنجو به. سنة الرسول عليه الصلاة والسلام والخلفاء الراشدين نجاة. وعضوا عليها بالنواجذ علشان انطلقت إيديكم بقيت أضراس نعم وهذا من شدة التمسك نعم حتى يكون بعضة أضراسي ما يحتاج. المهم على كل حال كأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول تمسكوا بها بكل وسائل التعلم، باليد وبالنواجذ. نعم، وهذا يراد به شدة التمسك بسنته وسنة الخلفاء الراشدين. واعلم أنك إذا فعلت ذلك انشرح صدرك للإسلام واطمأن قلبك بالإيمان وصار العمل لديك سهلا ميسرا، لكن كلما أعرضت صعب عليك العمل، صعب عليك العمل بقدر إعراضك. وسل الذين من الله عليهم بالهداية واتخذوا هذا الطريق سبيلا، هذا الطريق سبيلا، سلهم عن مشقة العبادات عليهم، سيقولون سهلة. لكن سل المعرضين تقول صلوا فريضة في المسجد، يرون أنها أثقل عليهم من أثقل الأشياء. نعم، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إياكم تحذير محدثات الأمور في الدين بدليل قوله عليكم بسنتي. أما محدثات الأمور في الدنيا فإن كانت معينة على طاعة الله فهي سبب ووسيلة، وإن عانت على شر فهي سبب ووسيلة، وهكذا. وقول النبي عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة، كل بدعة، يفيد أن من قسم البدع إلى خمسة أقسام فإن تقسيمه مردود عليه. ما في بدعة حسنة، كل البدع ضلالة، وهذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. ونحن نشهد بالله أنه أعلم الخلق وأنه أنصح الخلق وأنه أفصح الخلق، أليس كذلك؟ هل لو كان هناك شيء يستثنى من البدع هل يكون الرسول جاهلا به؟ أبدا. وهل لو كان هناك شيء من البدع مستثنى هل الرسول يكتمه على الأمة؟ أبدا، لو كتم لكان هذا خلاف النص. وهل لو كان شيء من هذه البدع مستثنى تكون العبارة هكذا بهذا التعميم؟ الرسول ما يعرف يعبر، يعرف أحسن، وهو أحسن تعبيرا من غيره. فكل بدعة ضلالة، فإذا جاءنا أولئك الذين يقسمون البدع إلى خمسة أقسام أو ثلاثة أقسام وما أشبه ذلك نقول هذا غير صحيح، ولا نقبل منكم صرفا ولا عدلا. البدع كلها سيئة، ونقول ما زعمتم أنه بدعة فليس ببدعة شرعا، قد يكون بدعة من حيث اللغة، لكن لا تجعلونها موردا للتقسيم. إذا جعلتموها موردا للتقسيم فمعنى ذلك، بل مضمون ذلك الاعتراض على كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. عرفتم أو ما هو واضح؟ واضح. حين نقول إن سلمنا لكم التقسيم فإننا لا نسلم لكم أن هذا التقسيم وارد على البدعة الشرعية، بل هو وارد على البدعة اللغوية. فإن قصدتم أنه وارد على البدعة الشرعية فإننا لا نقبله منه، لعموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة. طيب، وكل بدعة ضلالة هل يلزم منه أن كل مبتدع ضال؟ نقول التضليل والتكفير والتفسير هي في الحقيقة قسمان، قسم باعتبار الجنس وقسم باعتبار الشخص. فباعتبار الجنس يصح أن نقول كل مبتدع ضال، كل مبتدع ضال أو فاسق أو كافر حسب ما تقضي بدعته. وباعتبار الشخص والتعيين لا، نقول بدعته ضلالة لكن لا نصفه بالفسق أو الكفر حتى يوجد شروط التكفير وتنتفي موانعه، حتى يوجد شروط التكفير وتنتفي موانعه. وأظن سبق البحث به قريبا. نعم، لكن ما ذهب إليه من البدعة نقول إنه كفر أو فسق أو ضلال حسب ما تقتضيه النصوص الشرعية ولا نبالي بهذا، لأن الله يقول فما بدأ بعد الحق إلا الضلال. فإذا قلنا مثلا تحريف آيات الصفات عن ظاهرها ضلال، ربى علينا واحد وانتفخ انتفخت أوداده واحمرت عيناه وقال هل تقولون ابن حجر ضال، هل تقولون النووي ضال، هل تقولون السيوطي ضال، وش
نقول؟
نقول نعم، نقول أما قوله فهو قول ضلال، أما هو فإذا عرفنا منه النص لله والإكتاد والأئمة المسلمين حنا نقول هو مخطئ، لكن ما نقول هو ضال، لأن يفهم من لفظ الضلال يفهم من القدح والذم. فنحن قد نتوقف في وصفه بالضلال لكننا لا نصوبه وإن حسنت نيته، إذ لا يكفي في قبول العمل حسن النية، هو يكفي ما يكفي حتى يكون موافقا للشرع، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نعم نعم
قال
يا ابن نعم
وان كان
معذورا. لا ما ذكرنا الا ان فعله فعل ضلال، فعله فعل ضلال. ثم قال والخلفاء الراشدون هم خلوا نكمل والخلفاء الراشدون هم الذين خلفوا النبي صلى الله عليه وسلم في العلم النافع والعمل الصالح. حقيقة خلف الرسول في العلم النافع والدعوة والعمل، وهذا هكذا ينبغي أن يكون، لكن من الممكن أن نقول أن الدعوة من العمل الصالح، إلا أن بيانها أحسن، النص عليها أحسن. فهم الذين خلفوا النبي عليه الصلاة والسلام في العلم النافع والدعوة إلى الحق والعمل الصالح. كما وأحق الناس بهذا الوصف هم الصحابة رضي الله عنهم الذين اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه وإقامة دينه، ولم يكن الله تعالى ليختار وهو العليم الحكيم لصحبة نبيه إلا من هم أكمل الناس إيمانا وأرجحهم عقولا، خلافا لمن قال إن هؤلاء في منزلة السذج والعامة، وأن العقلاء هم الذين أخذوا عن الفلاسفة، هذا العقل اللي يعرفون المقدمات والنتائج وإذا حصل كذا صار كذا وما أشبه ذلك. أما اللي يأخذ الدين بظاهره فهو من عامة الناس، ولهذا يقولون إن الناس عامة وخاصة، العوام دول اللي أخذوا دينهم على ظاهره، والخاصة هم الذين أخذوه عن طريق العقد والجدال والخصومات. والحقيقة أن الأمر بالعكس، الذين أخذوا الدين على ظاهره واستسلموا لله عز وجل ظاهرا وباطنا هم أهل العقل. أما ذلك تسألهم عند الموت يقولون أكثر الناس شكا عند الموت والعياذ بالله أهل الكلام، هم أكثر الناس شكا عند الموت، ها أهل الكلام ما تعرفهم الظاهر، ها عشانك لا تعرف خلهم يروحون، هذا لهم أكثر الناس شكا.
هل الجدال؟
أي هل الجدال، لأنهم والعياذ بالله كانوا عقائدهم على غير شريعة. يقول كذلك هم أقومهم عملا، الصحابة أقوم الناس عملا لا شك في هذا، وكذلك أمضاهم عزما، ما هنا أحد أمضى من الصحابة في العزيمة أبدا، سيوف قاطعة باكرة رضي الله عنهم. ولهذا انظر لما رجعوا من الخندق متعبين من الجوع والحصار والأعمال والمجاهدة، فجاء جبريل النبي عليه الصلاة والسلام وأمره أن يخرج إلى بني قريظة، ندبهم إلى الخروج وقال لا يصلي أحد العصر إلا في بني قريظة بيومه. قالوا والله نبي نتلين اليوم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله خلينا نتلين ما عندنا نحط رحلنا حتى نقول بعد روحه واطلعوا، لا راحوا على طول وقالوا ما نصلي إلا في بني قريظة رضي الله عنه. ولما أصيبوا بما أصيبوا به يوم أحد وقيل لهم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل واستجابوا لله من بعد ما أصابهم وللرسول من بعد ما أصابهم القرح. نعم وانتدبوا القتال. هذه العزائم الحقيقة عزائم الرجال المؤمنين المخلصين. أما اللي توانى ويتكاسل ولا شك أن من بعدهم أقل منه في هذا الأمر وإن كان حصل منهم جهاد التابعين في زمن الخلفاء الراشدين لكن أقل من الصحابة بكثير ولولا الصحابة ما مشى هؤلاء ولا تقدموا. نعم طيب هم أهداهم طريقا صح ولا لا؟ حقا أهدى الأمة طريقا الصحابة رضي الله عنهم بلا منازع ولهذا أعطاهم النبي عليه الصلاة والسلام الخيرية المطلقة فقال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم قال فكانوا أحق الناس أن يتبعوا بعد نبيهم صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم أئمة الدين الذين عرفوا بالهدى والصلاح. في عهد الصحابة رضي الله عنهم ما خرجت البدع اللي انتشر كبدع الجهمية وشبهها صحيح خرج في عهد الصحابة بدعة الخوارج وخرج في عهد الصحابة بدعة القدرية معتزلة اللي يقولون الأمر أنه ما في كتابة ولا شيء لكن البدعة الكبيرة اللي خرجت أخيرا كانت بعد عصر الصحابة رضي الله عنهم ولهذا لا يعرف للصحابة الكلام في كثير من مسائل الصفات اللي حصل فيها الجدل أخيرا. لماذا؟ لأنه ما وجد سبب لأن يتكلموا فكانوا على مقتضى ظاهر القرآن والسنة يمشون على ظاهرها. ولهذا لو قال لنا القائل مثلا في بعض الأشياء اللي ما حصلت إلا أخيرا وين كلام الصحابة فيها؟ نقول كلام الصحابة فيها نعتقد علم اليقين أنهم ماشون فيها على إيش؟ على ظاهر الكتاب والسنة ماشون على ظاهر الكتاب والسنة لأنه لو كان لهم ما يخالفوه لنقل فهم ماشون أمامهم القرآن وأمامهم السنة مشوا عليها. نعم ولهذا اللي أدركوه في زمنهم أخبروا بحكمه. ابن عمر لما أخبر عن الذين يمكنون القدر قال أخبرهم أنهم ليسوا بمؤمنين لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. لكن ولله الحمد الشريعة محفوظة. لما مات الصحابة وانقرض عصرهم جاء زمن التابعين ومن بعدهم قيد الله ولله الحمد أئمة يهدون بأمر الله من الإمام أحمد وغيره وحفظ الله بهم السنة ثم تطورت الأمور وكثر الجدل وكثر النزاع ولكن والحمد لله مثل ما قلنا بالمقدمة ما ابتدع بدعة إلا قيض الله لها من أهل السنة من يدحضها ويبينها غاية البيان. نعم ولا يمكن أن تنتشر البدع إلا عند خفاء السنة ولهذا يجب على الإخوة الذين يتمسكون بالسنن أن يظهروها ويبينوها لا يقول والله هذه شيء تستنكر تنتقد علينا. صحيح أن الناس ينتقدون أول ما يكون لكن إذا اطمأنوا إلى الأمر نعم مشوا عليه. فيها أشياء كثيرة كانت بالأول منتقدة ولا يمكن أبدا أن تفعل ولكن أصبحت الآن تمر الناس عليها. من يقول قبل 20 سنة مثلا أو أكثر من يقول أن أحدا يجرؤ على أن يصلي التراويح 11 ركعة؟ ها لو يصلي 11 ركعة التراويح قالوا هذا كفر بعد الإسلام. نعم هذا شيء ما في إشكال عند الناس أنه 23 كالفرض. من يقول أن أحد يجرؤ على أن يصلي فينا عليه؟ ما حد يجرؤ يصلي فينا عليه ولا أنه يدخل المسجد معاه. كذا من يقول أن أحد يجرؤ على أن يسجد للسهو بعد السلام؟ لكن السنن تفعل شيئا فشيئا ويطمئن الناس لها بالقول والبيان ثم البيان بالفعل وتثبت السنة وترسخ. نعم
هذا النظر للعموم أو النظر للفرد
كيف؟
النظر للعموم أو النظر للفرد
لا للعموم يعني العلم العلم هم كل الصحابة علماء
سأل أنه أثني على شيخ الإسلام قال أثني على شيخ الإسلام
إيه؟
قال أحد الحاضرين هل هو أعلم
إيه؟ في العلوم التي بعدهم هو أعلم منهم العلوم التي نشأت بعدهم لا شك أنه أعلم منهم أما في علوم الشرع العامة فالفقهاء من الصحابة أعلم منهم لكن ما نقول إن كل صحابي حط هذه أحسن هي العلوم زي حطها هي العلوم دي ما تنتصر زي حطها هي العلوم ها لكن أنا الغريب الشيء المبالغة بعض الناس يقول من قال إن شيخ الإسلام ابن تيمية شيخ الإسلام فهو كافر وأنه ليس شيخ الإسلام وبعض الناس يقولون
كل الواقع
الثاني سؤال عنه وإنه لو لم يبعث الرسول عليه الصلاة والسلام لبعث شيخ الإسلام سبحان الله عظيم تناقض عظيم والصواب لا هذا ولا هذا نحن لا نشهد شيخ الإسلام رحمه الله له قدم صد في الإسلام وأن الله سبحانه وتعالى أنقذ به كثيرا من الناس بعده
كم الصحابة عندهم علوم حتى في الأمور المنطقية الحصر والتقسيم صبر والتقسيم
إحنا العلوم الأخيرة اللي حصلت بعد انفتاح الناس على اليونان وغيرها ما كانوا يعلمون إنما لو أدركوها لكانوا أعلم من شخص سنبيل لا شك أنهم أصفى قريحة وأقوى فهما ثم الحقيقة أنا عندي السؤال هذا ينبغي تركه لأن حتى لو قلت الإنسان مثلا شيخ الإسلام أعلم بما أدرك يعني قد يكون فيه ازدراء الصحابة أو أحد يفهم من هذا تربي الصحابة كل شيء من هذا الباب يجب تركه قال الفضل عند الله عز وجل والصحابة لا أحد يوازيه في ميدان الصحبة أبدا
شيخ من قال
كيف كلام اللي قرأ المبارك وسيلة صلى عمر بن عبد العزيز ولا معاون وجاء جعل شديد و
ما قارن
عمر
فيه
معاوية
يقول أن معاوية
أفضل
يقال غبار جهاد في أنف معاوية أفضل من عمر بن عبد العزيز إنما على كل حال هذه المسائل لأنه ما يريدون أن أحد يقول هذا ما دام رسول الله خير الناس قرن دعاه لا ما يعرف قال فضل عند الله ولا شك أن شيخ الإسلام وأحمد بن حنبل وغيره من الأئمة أن لهم فضلا كبيرا على الناس لكنه من فضل الله عز وجل
وقال بعضهم كيف يقول الصحابي مرة الرسول مرة ولو في طريق يجعله صحابي نادى قاعد يبحث وما ادري على هذا السلاح محدثي لا نسلم
والله هذا هو الظاهر يعني الصحابة لأن الرسول
حتى لغة
لا دعنا من اللغة ما توافق على هذا لكن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال ليت أننا أخواننا فقالوا يا سفارا قال عنهم أصحاب وهذا يشمل حتى من لم يكن معه إلا في تلك اللحظة حتى من لم يكن معه إلا في تلك اللحظة قال أنتم أصحابي فظاهر هذا العموم يمكن من جلس معه هو صاحب الله شيخ نعم هذه رسالة النبي صلى الله عليه وسلم من بيان الحق في أصول الدين والقواعد أما الباب الأول فقد تقدم أن المقصود به بيان ما يجب على المرء في دينه وهو اتباع الكتاب والسنة وما قال الخلفاء الراشدون بعد النبي صلى الله عليه وسلم الباب الثاني رسالة النبي عليه الصلاة والسلام ماذا تضمنت هذه الرسالة العظيمة لا شك أن الرسول عليه الصلاة والسلام جاء بإصلاح الخلق فلا بد أن تكون رسالته متضمنة لكل ما يصلح الخلق في دينهم ودنياهم فهي متضمنة لشيئين هما العلم النافع والعمل الصالح الدليل قوله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق فهذا هو الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام الهدى ودين الحق إذا قلت لك أرسلت إليك فلانا بكتاب. فما هو المرسل به الآن؟ الكتاب. أرسل محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق. إذن المرسل به الهدى ودين الحق. الهدى من الهداية وهي ضد الضلال، فهو العلم النافع. ولهذا كم في رسالة الرسول عليه الصلاة والسلام من العلوم العظيمة، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وثانيا العمل الصالح الذي هو دين الحق، لأن دين بمعنى عمل، وهو من باب إضافة الموصوف إلى الصفة. فدين الحق أي الدين الذي هو الحق، مثل ما يقال مسجد الجامع. ايش معناه؟ أي المسجد الجامع، فهو من باب إضافة الصفة إلى الموصوف أو الموصوف إلى الصفة. الموصوف إلى الصفة. إذن دين الحق يعني العمل الذي هو الحق. فرسالة الرسول صلى الله عليه وسلم تضمنت هذين الأمرين، العلم النافع والعمل الصالح، لأنها أخبار وقصص وأنباء عن أمور مستقبلة، كلها علوم نافعة. وكذلك أعمال يقوم بها المكلف فعلا وتركا، هي أعمال صالحة. ولهذا قال المؤلف: فالهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. والعمل الصالح لا بد أن يشتمل على أمرين: الإخلاص لله، والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الدليل قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فمخلصين له الدين هذا الإخلاص، حنفاء هذه المتابعة. وقال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وسئل الزبير بن عياض رحمه الله قال عن العمل الصالح ما هو؟ قال: ما كان خالصا صوابا. خالصا صوابا، فخالصا يعني مخلصا لله، وصوابا موافقا للسنة. ويدل لذلك أيضا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كان تجاهه إلى آخره. وقوله: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، هذا في المتابعة. طيب، وقول المتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم يشمل السنن والواجبات، لكن السنن على سبيل الكمال، والواجبات على سبيل الإلزام. قال: والعلم النافع يتضمن كل علم يكون للأمة فيه خير وصلاح في معاشها ومعادها. وش المعاش؟ حياة الدنيا، والمعاد الآخرة. وأول ما يدخل في ذلك العلم بأسماء الله وصفاته وأفعاله، هذا أول ما يدخل. فإن أنفع شيء تعلم به هذه الأمور الثلاثة: أسماء الله وصفاته وأفعاله. هذا أهم من أن تعلم الجنة والنار وما أشبه ذلك، لأنه ما يمكن الإنسان يعبد الله وهو ما يعرف أسماءه ولا صفاته. كيف يعبد؟ يعبد شيئا مجهولا؟ هذا شيء مستحيل. والمؤلف ابن تيمية رحمه الله قدم هذه المقدمة لأجل يكون توطئة للرد على هؤلاء المعطلين اللي قالوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما بين الحق أسماء الله وصفاته، وأنه وكل ذلك إلى عقولنا. نحن الذين نقول هذا واجب لله وهذا ممتنع، والرسول ما بين هذا، نقول هذا غير صحيح. الهدى ودين الحق أول ما يدخل بالهدى العلم بأسماء الله وصفاته وأفعاله، هذا أول ما يدخل وأولى ما يدخل في العلم النافع الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: فإن العلم بذلك أنفع العلوم، وهو زبدة الرسالة الإلهية وخلاصة الدعوة النبوية، وبه قوام الدين قولا وعملا واعتقادا. أظن هذا معروف، ولا يمكن يقوم الدين قولا وعملا واعتقادا إلا بمعرفة أسماء الله وصفاته وأفعاله. لو قيل لك مثلا أعبد شيئا لكن ترك ما تدري وش اسم هذا الشيء، ولا تعرف عن صفته شيئا ولا عن أفعاله شيئا، يمكن تعبده ولا لا؟ ها؟ طيب ما وش أعبد؟ بيّن لي هذا المعبود وش، ما أسماؤه، ما صفاته، ما أفعاله، حتى أخافه وأرجوه وأرجوه. أما شيء مجهول ما يعرف اسمه ولا صفته ولا فعله فكيف يمكن؟ ليس له آثار معروفة، آيات تدل عليه، وليس له صفات توجب التحبب إليه والتذلل له، وليس له أسماء، هذا ما يمكن يعبد. إذن حقيقة الأمر أنه لا تقوم العبادة إلا بهذا. ومن أجل هذا كان من المستحيل أن يهمله النبي صلى الله عليه وسلم ولا يبينه بيانا ظاهرا ينفي الشك ويدفع الشبهة وبيان استحالته من وجوه. ترى نحن علم الكلام بالحقيقة أو علم العقائد ترى فيه أشياء عقلية كثيرة، فيه أشياء عقلية، والحقيقة أن الاعتماد على النقل في ذلك هو الأصل. لكن الأمة الإسلامية ابتليت بقوم يحاجون بشبهات يدعونها عقلية وهي وهمية إذا كانت تخالف الكتاب والسنة. فلا بد إذن من أن ندخل المجال معهم حتى نتمكن من المشي، لأن هؤلاء إذا حاججتهم بالنصوص يقول هذا ظاهر يحتمل التأويل، هذا ظاهر يحتمل التأويل، ثم يوقعون الناس في متاهات، نعم في متاهات عظيمة، وهم والعياذ بالله حيث أنهم يريدون الرئاسة فقط لا يريدون إلا أن تتبعهم العامة فقط، ما يريدون ذلك، ما يريدون وجه الله وبيان الحق، يريدون بس أن تتبعهم العامة، فيأتون بألفاظ طويلة غريبة عجيبة إلى سمع الإنسان العامي اقشعر جلده وقال هذا هو الحق. وإن أنتم تقول قال أبو هريرة وقال هذا العقل العظيم، هذا لا قدر الله حق قدره، ما نتبع إلا هذا. ولذلك اغتر بهم عالم كثير حتى الخلفاء اغتروا بهم. نعم يقول شف بيانا ظاهرا ينفي الشك، والشك محله إيش؟ القلب. ويدفع الشبهة ومحلها اللسان، لأن المراد بالشبهة هنا الحجج والشبهات التي يلقيها هؤلاء، فهم يلقون شبهات على الناس يغرونهم بها. يقول وبيان استحالة موجوها الأول. نعم
بعض من قال للقائل إنهم أرادوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أحمل بيان الكيفية.
نعم لا لا ما يقول كذا، وما يقول كذا على حق أن الرسول ما بيان الكيفية ما حد يستطيع أن يفيد بها. ولو أننا كلفنا بالكيفية لكلفنا ما لا نطيق، لأن الله يقول لا يحيطون به علما، وهذه نافية، نهب نهي نفي، فلا يمكن الإحاطة بالله عز وجل. لكنهم ما يريدون هذا، يريدون المعنى، يريدون المعنى، أهل التفويض يريدون تفويض المعنى، ما يعرف معناه، وأما أهل التفويض فمعروف.
التفويض ملازم التعطيل.
إيه معروف. التفويض تعطيل، لأنه في الحقيقة عطل النص عما يراد به. فالله أراد منا أن نفهم النص على معناه، وهم عطلوا معناه. لكن الفرق بينهم وبين المؤولة أن المؤولة عطلوا معناه الظاهر وجعلوا له معنى آخر، معنى آخر، فصاروا أحكم منهم، صاروا أحكم منهم، لأن هذا التعطيل يقول لها تفسير أنتم أغرار جهال ما تعرفوا شيء، لكن نحن أهل العلم. ولا شك أن مذهب التعطيل أحكم من مذهب التأويل، هي من مذهب التفويض، يعني مذهب أهل التأويل اللي هو التحريف أحكم من مذهب أهل التفويض وأصح، والكل باطل. بعض
الناس ينسب التفويض إلى السنة فيقول منهم
لا لا هذا 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 غلط. هذا التفويض مثل ما قال شيخ الإسلام هذا هو اللي فتح باب الإلحاد وباب الكفر، ولهذا يعتبر من شر أقوال أهل البدع، لأن أهل الإلحاد إيش قالوا؟ قالوا أنتم تقولون ما ندري وحنا نقول كذا وكذا، فلا تستطيعون أن تقولوا إنكم خالفتم النص لأنكم أنتم أنفسكم ما تدرون وش معنى النص، ومن لا يدري عن معنى شيء لا يمكن أن يدعي أن هذا الشيء يخالفه. ثم يقولون أيضا، يعني الآن يقول أنتم ما تستطيعون أن تردوا علينا لأنكم ما تعلمون معنى النصوص، ثم إننا نحن أحكم منكم لأننا كنا أهل العلم، أهل العلم ومعرفة، وأنتم تقولون نحن لا نعلم، فقد نذجهم على أنفسكم بالجهل.
شوية
تلقيب
لأهل السنة، يعني
رمي
لأهل السنة، أم
أنها
اسم
من أسماء القورة؟ لا لا هذا رمي بس حشوية، رمي لهم، يعني يقولون ما هذا لا حشو، ما في كلام خير ولا في كلام صدق ولا شيء. أو أن الحشو لها معنى إيه عنده، أو أن الحشو معنى اللي من عامة الناس اللي ما أعرفهم شيء. نعم إيه يبونك ما تخوض علشان يخوض اللي غيرك في الباطل، خذ بالحق. السلف رحمه الله عليهم اللي أدركوا زمن الأهوى هل سكتوا؟ أسقى منا وأعلم منا بالله ما سكتوا. صحيح الصحابة ما تكلموا بهذا لأنه ما ظهر في وقتهم هذا الشيء، يقرؤون كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام على ما ظهر منهما، لكن لما ابتلي الناس بالأهوى بأهل الأهواء تكلموا. وأظن مر علينا قبل أن الإمام أحمد لما سئل ما بالنا نقول في القرآن غير مخلوق وهما قالوا الصحابة، إيش قال؟ قال نقول هؤلاء، لأن هؤلاء يقولون مخلوق، هؤلاء الجميع يقولون مخلوق، ليش ما نقول إحنا ليس بمخلوق؟ لازم نقول ها؟ ولما قيل لبعض العلماء كيف تقولون إن الله تعالى استوى على العرش بذاته؟ هذا تكلف، ليش تقولون بذاته؟ وهو ما في القرآن بذاته ولا في السنة بذاته. قالوا نعم إحنا بنقول لأن ذولا يقولون إنه ما استوى بذاته، إنه استولى. من هم؟ لا بس استوى على العرش بذاته، ما هو المقصود لفظ الذات، المقصود استوى بذاته. نعم موجودة. قالوا نعم إحنا ما نقول بذلك لأن هؤلاء يقولون استوى بمعنى استولى، ليس أن ذاته على عليه بل معنى استولى عليه، ولا نثبت العلوم.
يعني
إيه يختلف عن هذا، يختلف لأن ذات في اللغة العربية ما وردت بمعنى العين، اللغة العربية ما وردت بمعنى العين، إنما ورد بمعنى جانب أو بمعنى أي شيء، مثل نزلت به ذات ليلة بمعنى أي ليلة من الليالي، بذات الله في سبيله وجانبه، هذا نعم، وذلك في ذات الإله، وليس معنى بذات الإله يعني في نفسه اللي هو عين الإله، لا. ولهذا ذات في اللغة العربية الفصحى بمعنى صاحبة في الأصل، تأنيث ذو، تأنيث ذو. لكن حقيقة الأمر أنك عندما تقسم وتقول ذات وصفات فلا حرج، ما في معنى، وتجعل ذات بمعنى نفس وبمعنى عين. ولهذا كل العلماء من عهد التابعين فمن بعدهم كلهم يقولون ذات بمعنى قسيمة للصفة ولا تنكر. نعم.
في ناس يقولون بأن في بعض الصفات لها معاني وبعض لا. معنى ما نعرف
ما هو صحيح. كلها معروفة المعنى. كلها معروفة المعنى.
بالنسبة
لنوس
اليد
قالوا
ما نعرف
معنى اليد.
هاتي
ما
تعرف معنى
اليد؟
هم يقولون هذا لكن يعني يروح عليهم كلام شكل الإسلام من طرف النوس اليد كانوا مطلقة إذا يعني في يد
أصلا كلما أضيفت اليد اليد ما ذكرت مطلقة لله مضافة إلى الله فتكون يدا خاصة به. عندما أقول لك يد الضب ويد الإنسان ويد الكلب ويد الجمل هل تفهم من هذا المعنى ان الايدي هذه كلها واحد؟ ها يد كل شيء تناسبه. فاليد التي بها يقبض الله السماوات والارض كخذله في يد احدنا نعم ويطوي السماء بيمينه كطي السجل للكتب هل تشبهها يد؟ ها ما يمكن ابدا. المهم ان هذه المسائل كله الحمد لله معلومة ولا يمكن الله يخاطبنا بشيء غير معلوم في أعلى ما يكون من الأهمية أعلى ما يكون من الأهمية معرفة الله بأسمائه وصفاته. فلو قلنا أنه يمكن أن يخاطبنا الله فيما لا نعلم صار القرآن ما نزل إلا عبثا في هذا الباب إلا عبث. هنا على كل حال أمامنا شيء من هذا النوع ننتظر حتى نصل إليه. نعم
شو مخالفة عن هذا الموضوع؟ طيب يعني نزل الذين يقولون بأن القرآن ظن الإيه؟ ظن الدلالة يعني على أساس أن الأحكام مختلفة وكل الناس مختلفة وهذا يفسر إشراف الثلاثة فالجماعة كيف ترد عليهم؟
نرد عليهم بأن كون هذا الشيء ظنيا أو يقينيا أمر نسبي أمر نسبي. فهذا النص مثلا يكون عند شخص يقينيا وعند آخر ظنيا وعند ثالث مترددا فيه وعند رابع مجهول المعنى إطلاقا ما يعقل له معنى إطلاقا وعند خامس معمن عليه كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون يقول هذا أساطير الأولين لأنهم سدت عليهم أبواب الوصول إلى معرفة القرآن. فمسألة هذه الأمور نسبية يعني بعض الأحيان تكون الدلالة عندك تكون دلالته عندك في هذا النص قطعية ما في أشكال عندك مثل الشمس وعند غيرك ظنية بل قد يستدل بها على خلاف ما تقول. هذا غير صحيح. هذا غير صحيح. صحيح أن النصوص فيها شيء عندك قطعي وعندك وبعض الأحيان ظني وأحيانا يتبين لك في بعض الأحيان أنه قطعي وفي بعض الأحيان تنسى وجه الدلالة ويصير عندك ظني. أحيانا نفس الإنسان يتردد في النص الواحد يكون في يوم من الأيام عنده قطعية الدلالة لوجوه يذكرها في ذلك الوقت ثم ينسى هذه الوجوه في وقت آخر ويكون عنده ظنية الدلالة أو ربما يتوقف فيها. هذا أمر معلوم يعني كلنا أحد يعرفه من نفسه أمر عقلي فطر. وطيب يقول الأول أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم كانت مشتملة على النور والهدى موافقون على هذا؟ يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فهي نور وهدى وبينات بعثه الله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سراجا لهبته ضئيلة يلهتشا ولا لا منيرة أصلا مو بس سراج فقط سراج منير ينير كل ما يبلغه. قال حتى ترك أمته على المحجة البيضاء. المحجة بمعنى الطريق البيضاء المنيرة اللي ما فيها ظلمة ليلها كنهارها لا يبلغ.